الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسورة المنافقين هكذا سمت في المصاحف، وكذلك في الأحاديث، فلم يكن لها اسم إلا هذا الاسم. وجاء في الأحاديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بالجمعة والمنافقين، وأيضا سيأتي في الحديث تسميتها إذا جاءك المنافقون، لكن هذا من باب فقط ذكر الآية، وإلا فهي تسمى المنافقون. قال: باب قول. وهذه السورة نزلت على الصحيح، نزلت في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن قول عبد الله بن أبي كما سيأتي هذا القول قاله عند الرجوع من المريسيع من بني المصطلق، وليس من تبوك. صحيح أن بعض العلماء قال أن هذه الآية نزل أو سورة نزلت بعد تبوك لكثرة المنافقين في تلك الغزوة، لكن ليس صحيحا، وإنما نزلت هذه السورة بعد غزوة المريسيع أو بني المصطلق. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، وهو كوفي لم يروي عنه إلا البخاري. قال: حدثنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، كان عكازة جده، أنا كان يمشي مع جده عند المشايخ، وكذلك أيضا يمشي به إلى المسجد وكذا، ولهذا فهو أوثق من روى عن أبي إسحاق من أهله، بل أوثق من أبيه، أبوه يونس ابن أبي إسحاق، وكذلك من أخيه عيسى بن يونس، وكذلك أيضا من عمه إسحاق ابن أبي إسحاق، فإسرائيل هو أصغرهم لكنه أوثقهم في جده. وأما في روايته عن أو في مقارنته بغيره، فبعض العلم قال أن إسرائيل أثبت الناس في أبي إسحاق مطلقا كعبد الرحمن بن مهد، لكن أكثر أهل العلم كأحمد والبخاري وغيرهم فضلوا رواية سفيان وشعبة، لأنها أولا قديمة، أنا روى عنه قديما، وأبو إسحاق في آخر عمره كان ينسى، بل بعضهم ذكر أنه اختلط، ومعنى اختلط معنى خرف. قال: عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال: كنت في غزاة. والصحيح كما قلنا هذه الغزاة هي المريسيع أو بني المصطلق، معنى تسمى بالمريسيع للماء الذي صارت عنده الغزوة، وتسمى ببني المصطلق القبيلة التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قبيلة المرأة المباركة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث المصطلقية. قال: وسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، وأكثر الروايات أنه لعمه، وبعضهم رواها لعمر، وإنما شك ظاهر الشك من عبد الله بن رجاء، وإلا فأكثر من روى عن يونس أو عن إسرائيل وروى عن أبي إسحاق جزموا أنه قال لعمي. والمقصود بعمه هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو سيد قومه الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول كان من الخزرج. وقيل أن عمه ثابت بن قيس، وهو أخ لأبيه، أخ لأبيه أرقم بن قيس، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه سعد بن عبادة. قال زيد رضي الله عنه: قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ويريد أهل الصفة، أنا لا تنفقوا عليهم، فإذا لم تنفقوا عليهم خرجوا وذهبوا، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وصدقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم أو أنه أظهر ذلك؟ لأنهم حلفوا، والله عز وجل أمره أن يقبل منهم الحلف واليمين، فظن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم وكذبه. قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. قال: فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومقتك؟ أنا يقول له عمه: لماذا ألححت بالكلام وتكلمت حتى كذبك رسول الله؟ قال: فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد، قد صدقك يا زيد، معنى إن كذبتك فالله عز وجل صدقك. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على زيد فلوى بأذنه، وكان زيد صغير في ذلك الوقت، وهذا من باب المزاح، كان كأنه يمزح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن زيد لم يكذب، لأنه يعلم أن هؤلاء كانوا يتكلمون في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهكذا غالب من يبتلى أو يبتليه الله عز وجل ولم يوفقه، تجد أنه أكثر كلامه في أهل الصلاح، وأهل الفساد وأهل أيضا الكبائر وأهل الفسق تجد أنهم في منع عنه، لكن يبتليه الله عز وجل بالكلام في أهل الصلاح. فهؤلاء من المنافقين كانوا هكذا، ما يتكلمون إلا في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى صارت لهم المجالس. وأين هذه المجالس؟ في الغزوات، هذه في غزوة يتكلمون فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن هذه الغزوة ليست تبوك أن عبد الله بن أبي لم يخرج إلى تبوك. صحيح أن تبوك كان فيها كثير من المنافقين، ورجع فيها منها أيضا كثير من المنافقين، وفيها قضية العقبة لما أرادوا أن يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام في العقبة التي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك، لكن الله عز وجل خذلهم، وكانوا 13، كانوا 13 كما قال حذيفة. ولهذا كان رجل يؤذي حذيفة بن اليمان في هؤلاء الذين كانوا أرادوا أن يقتلوا النبي عليه صلى الله عليه وسلم في العقبة، وكان مؤذي جدا، فقال له حذيفة إنهم 13 وإن كنت منهم فهم 14، معنى يقول إذا كنت منهم أنت فهم 14. فلهذا فليس عبد الله بن أبي، أو أن عبد الله بن أبي لم يحضر تبوك، ولهذا رجح كثير من أهل العلم، وهو الذي أو القول الذي لا يقال غيره، أن هذه في المريسيع، وقد جاء ذلك أيضا صريحا في رواية عبد الله أو في رواية ابن عمر، لما وقف عبد الله بن عبد الله ابن أبي، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقصد ذاك في غزوة تبوك، أما هذا في هذه المريسيع. طيب، قال لأن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز هو ومن مثله، والأذل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المهاجرين. قال بعد ذلك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. فهذا فيه عدة مسائل وفوائد قد ذكرنا بعضها، ومنها أن أمر المنافقين يكون على ما داموا أنهم لم يجاهروا بكفرهم فيعاملون معاملة أهل الإسلام، فإن أقيمت عليهم الحجة وقالوا مثل هذا الكلام فهم من الزنادقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام، فلهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وغالبا أن هذا كان في غزوة، هم يغزون مع المسلمين ويقاتلون مع المسلمين، فلهذا عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنهم. وكذلك الذي حصل أيضا في تبوك في كلام عبد الله بن أبي، أو أقصد في كلام الذين تكلموا في تبوك، ليس منهم عبد الله بن أبي، تكلموا وقالوا ما رأينا مثل قرائنا أجبن عند، أو قالوا أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء، معنى عند الأكل يأكلون لكن عند اللقاء يجبنون، وكذبوا والله، فهم يقاتلون مئات الآلاف هم قليل، وهذا يدل على شجاعتهم رضي الله عنهم. وكذلك فيه أحيانا أن الإنسان إذا كان هناك أمر فيه إفساد عظيم، وفيها أيضا كذلك انتشار الشر، وقد يذهب ببعض الناس، فينبغي أو لا بأس أن الإنسان ينقل الحديث، ينقل الحديث إلى من يهمه هذا الأمر، حتى يتفاقم هذا الشر، حتى يتفاقم هذا الشر. ولهذا زيد رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام رفعه للحديث، وإنما أظهر أنه صدقهم، أظهر أنه صدقهم عليه الصلاة والسلام لأنهم حلفوا له فتركهم على أيمانهم حتى أنزل الله عز وجل تكذيبهم، فلم يكن بعد ذلك لهم حجة بعد أن نزل القرآن بضدهم وفضحهم الله عز وجل. فلهذا ما استطاعوا بعد ذلك أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحلفوا، لأن الله عز وجل قد كذبهم. وأما قول عبد الله المسعود، قول عبد الله المسعود رضي الله عنه لما سمع بعض المنافقين يقول أن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبر عبد الله المسعود النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، فغضب، قال ابن مسعود فغضب غضبا لم يغضبه أو لم أراه غضب مثله، فقال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال عبد الله بن مسعود قال فما رفعت بعد ذلك له حديثا. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ولو كان هذا الأمر منكر أو أنه لا يجوز لا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينكر عليه بل صدقه في خبره، لأنه صادق وثقة. وهذا أيضا من الأدلة المتكاثرة في قبول خبر الثقة، في قبول خبر الثقة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر عبد الله بن مسعود مع أنه واحد، فهو من الأدلة التي فيها قبول خبر الآحاد خلافا للمعتزلة وغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق عبد الله بن مسعود في ذلك. وكذلك أيضا عندما نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر الذين تكلموا في تبوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق الناقل، ثم جاء القرآن وأنزل الله عز وجل فضيحة هؤلاء. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله عز وجل الخبر فيهم، فكانوا يمشون خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن أحدهم لا يجر رجليه من الحجارة، معناه كأنه يجر رجلاه، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، ولم يزد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فهذه بعض الفوائد المسائل في هذا الحديث، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.